أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله وجوهكم. نحن الليلة إن شاء الله في القسم الأخير من النقاط اللي كنت عم بحكي عنها في الليالي الماضية، نوصل للنتيجة اللي بدنا نطلع لها. في الليالي السابقة أنا تحدثت عن الدنيا، وصفنا الدنيا بحسب الآيات والروايات، وصفنا الآخرة وقارنا بينهما، وأيضا تطرقنا إلى استكمال البحث بعد ذلك، إلى أن وصلنا إلى النقطة اللي بتقول أنه طيب نحن كيف نستطيع أن نواجه هذه المشكلة، هذه المعضلة في نفوسنا. الإنسان الذي الذي يحب الدنيا، عندما نقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل رذيلة، طيب إذن هذه حب الدنيا مسألة نفسية، مثل الموضوعات الأخلاقية هي مسألة نفسية، حسد، الحب، البغض، الأمور الأخرى، طيب هالموضوع كيف نعالجه؟ وصلنا لهذه النقطة. طبعا أنا ما حروح على البحث الطويل بيحكي عن تقوى الله ومخافة الله عز وجل ومراقبة الله ومراقبة الأعمال والبرامج المطروحة والتوجيهات والإرشادات في جهاد النفس، وإنما بدي أركز على موضوع الدنيا، حب الدنيا، هذا الموضوع بالتحديد، يعني هذا المرض، هذه الآفة، هذه الصفة النفسية، كيف ممكن واحد أنه يشتغل عليها؟ طبعا مع تلخيص ممكن مشان الليلة أنا أنهي هذا الموضوع، وحبيت أني أضغط العناوين ما كترون، قول 4 عناوين أو 5 عناوين أو أشكال عمل حتى يبقى شيء بالذهن، وإن كان العمل الأخير أو التوصية الأخيرة بحديثي هي اللي حركز عليها أكثر، لأنه أكثر شيء ركزت عليها الأحاديث والروايات الشريفة، حأقرأ لكم نصوص فيها. طيب العامل الأول عدم الغفلة عن حقيقة الدنيا بعد المعرفة. بكل اللي حكيناه بالجلسات الماضية كان عنوانه المعرفة، معرفة الدنيا على حقيقتها، برجع أتذكر أنها دنيا فانية، زائلة، صغيرة، حقيرة، خداعة، فتانة، لين ملمسها، لا تفي بوعدها، لا تصفو لشارب، مش هيك؟ هو كل اللي حكيناه عن دنيا المتقلبة، كل اللي حكيناه عن الدنيا هذا لازم يضل حاضر بذهننا، أن لا نغفل عنه. ممكن واحد إذا صار قاعدة علمية أو محاضرة أو خطاب بيحكي بهذا الموضوع، ولكن في بقية حياته بليل ونهار هو غافل عن هذه الحقيقة. أن تبقى هذه الحقيقة موجودة في أذهاننا، أن لا تغيب عنا على الإطلاق، يعني عدم الغفلة وديمومة التفكر في حقيقة الدنيا. عندما نرى أحوال الناس، عندما نرى ما يجري على الناس، لما حكينا عن الدنيا كيف هي متقلبة، ما هذا عم نشوفه في كل يوم، في واحد بيموت، واحد بيولد، واحد بيكون بالسجن بفوت على السجن بيكون رئيس، واحد بيكون بالسجن بصير رئيس وهكذا، واحد غني يفتقر، واحد فقير بصير عنده تجارة أو ضربة حظ بصير غني كبير جدا، واحد في كامل عافيته لحظة من لحظات بيوقع على المستوى الصحي. هذا التقلب في أحوال الدنيا وأحوال أهل الدنيا ماثل أمامنا. هذا لازم على طول ننمي هاي المعرفة وهذا الفهم وهذه القناعة بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. ولذلك يجب دائما أن نرى أن الدنيا صغيرة كما يراها الله عز وجل، وأنها حقيرة وأنها هينة عليه. وعندما نراها صغيرة وحقيرة وهينة، هون الأثر العملي شو هو؟ أثر العملي إنه الإنسان لا يهتم بها ولا ينافس عليها ولا يرتكب المعاصي من أجلها، إذا عن جد بينه وبين نفسه اقتنع بأنه هذه صغيرة حقيرة زائلة فانية. هلا بتشوفوا الناس مثلا عشو بيتقاتلوا عشي المحرز، يعني إذا اثنين عم يتقاتلوا على شغلة واجوا الناس سألوا عشو عم يتقاتلوا، والله عشغلة الفلانية التافهة. ما هي تافهة، ليش عم يتقاتلوا من شانها؟ إذا الإنسان العاقل عادة عندما يعتقد أو يشخص أو يفهم أن هذه الأمور هي أمور صغيرة وحقيرة وتافهة، هو لا ينافس الآخرين من أجلها ولا يعصي الله من أجلها ولا يتجاوز الحدود من أجلها. هذا أولا. ثانيا، التعاطي مع الدنيا بالحذر واليقظة والانتباه. حاضر بمثل. شوفوا هلأ نحن كلياتنا بلبنان عشنا هاي الظروف ومنطقتنا بعيشوها. إذا قيل لنا بأن الطريق الموصل إلى المدينة الفلانية، العادة أنا بضرب مثل أنه إذا طالع من هون مثلا عن نبطية أو طالع من هون على بعلبك، تجي بتسأل عن الطريق اللي بدك تروح عليه. إذا قيل لك أنه الطريق آمن، ما في مشكل، ما حدا على الآن ما حدا، ولا أحلى من هيك ولا أهدى من هيك، بتروح أنت بتمشي كل الطريق، ما بتحتاج حذر وانتباه ويقظة وكل شوي تدق وتتصل كل 5 كيلو كل 10 كيلو في شيء على الطريق، حدا قاطع على الطريق، حدا عم بيقوس على حدا. مثلا بتمشي أنت طبيعي مرتاح بدون حذر وبدون شيء. ولذلك إذا طلع شيء بوجهك تتفاجأ، لأنه أنت مش متوقع، أنت مفترض أن الطريق آمنة. أما لو قيل لك أن الطريق غير آمنة وأنت مضطر تروح تسلك هذا الطريق، بتلاقي حالك ماشي شوي شوي ومنتبه، وكل مرحلة بتسأل وبتدق تليفون وبتتأكد. تماما مثل هلأ مثلا إذا واحد بمنطقة على الحدود، أيام زمان لما انسحبوا الإسرائيليين، مرة بيجي بتقول له هذا الحقل تبعك، ما في ولا لغم، بينزل وبيفلح وبيزرع وبيعمل بده اياه ومرتاح وما في داعي يدقق. بس اذا بتقول له انتبه بالحقل تبعك في مجموعه الغام مزروعه ما بنعرف وين، كيف بيصير يمشي، كيف بيصير يزرع، كيف بيصير يتقدم. مع الدنيا بدك تكون حذر، لانه لما عم نحكي عن الدنيا حكينا بالليالي السابقه عن حبائلها، عن زخارفها، عن مداعبها، عن مضاحضها. الدنيا تريد أن تأسرك إليها، أن تجعلك عبدا لها، أن تدفعك إلى مزالقها لتزل بك القدم وتقع. مش هذا كله حكيناه؟ الدنيا لها حبائل، لها فتنتها، لها نقاط جذبها، تريد أن تشدك إليها لتصبح تحت سيطرتها. طيب إذا واحد إجا قال لك يا أخي على الطريق في مجموعات خطف، في مجموعات خطف، أنت وماشي بده يخطفوك، كيف تمشي على الطريق؟ بتفتح عيونك، بتطلع شمال، بتطلع يمين، بتتأكد هذا الحاجز اللي قدام هو حاجز جيش ولا حاجز طيار لناس مسلحين ممكن يخطفوك. أكيد لما بيكون عندك اعتقاد بأنه الطريق اللي أنت ماشي عليه في كمين بده يخطفك، بده يأسرك، بده يستعبدك، مشيك على الطريق بيكون مختلف. مسارنا في الحياة الدنيا هيك، هاي الدنيا على طول الطريق، فيها كمائن وفيها ألغام وفيها حبائل، الدنيا التي تريد أن تأسرنا وتستعبدنا وتجعلنا عبيدا لها وتبعدنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الآخرة، يجب أن نمشي فيها في كل تفاصيلها بالحذر واليقظة والانتباه. ولذلك جاء في الكثير من الروايات والأحاديث: احذروا الدنيا، أحذركم الدنيا، لا تغرنكم الدنيا، حتى بالآيات القرآنية، لا تغرنكم الدنيا، لا تخدعنكم الدنيا، لا تلعبن بكم الدنيا. الحذر، الدعوة إلى الحذر واليقظة والانتباه. ثلاثة، عدم الإقبال عليها والانشغال بها. يعني واحد هلأ إذا هو في نفسه في شيء من حب الدنيا، لكن لما بيروح على هاي الدنيا فيقبل عليها. خلنا نشرح الموضوع بالأمثلة مباشرة. مثلا هو بيشتغل في المجال المالي والتجاري، بيصير همه بالليل وبالنهار كيف يحصل فلوس. هلأ من الحلال والحرام، والله حتى من الحلال بيرجع له بعد شوي، كيف بده يحصل فلوس ليلا نهارا؟ صار عنده مال، بده مال أكثر، عنده مال أكثر، بده مال أكثر وأكثر. هذا الإقبال على المال وطلب المال شو بيزيد؟ حب الدنيا في النفس. عدم الإقبال بيخلي الموضوع يوقف، هلأ ما بيعالجه بس بيخلي يوقف، لنشوف بعدين العلاجات الأخرى، بس بالحد الأدنى بيخلي يوقف. الإقبال على الشهوات، الغرق في الشهوات والملذات بحلالها وحرامها، عندما يلتذ الإنسان بهذه الشهوات وبهذه الملذات يزداد تعلقا بها، يزداد حبا لها. مثل أي أكلة بلاقيها طيبة بيتعلق فيها، أي لعبة بلاقيها طيبة، لعب يعني، بيتعلق فيها، أي سهرة بلاقيها حلوة بيتعلق فيها، أي شمة هواء بينبسط فيها كتير بيتعلق فيها وبدو يعيدها وبدو يكررها. الإقبال على الرئاسة، على المناصب، مع الوقت مثل ما حكينا ضربنا هداك المثل، ببلش يمكن مسؤولية صغيرة، بيدوق لذة السلطة في مال هو مسيطر عليه، بيصرفوا مثل ما بده، في أشخاص بديرهم مثل ما بده. كل ما كبرت السلطة تبعه كلما ازداد تعلقا بها وحبا لها. ما هي الدنيا شو؟ هي الدنيا مال وسلطة وملذات وشهوات، هاي الدنيا المذمومة اللي حكينا عنها بالليالي الماضية. إذن الإقبال على الدنيا، على شهواتها، على ملذاتها، على ملذاتها الجسدية والمادية وغيرها، الإقبال على طلب السلطة كيفما كان ولأي هدف كان، هذا شو بيعمل؟ بيزيد من حب الدنيا في نفس الإنسان. عدم الإقبال، عدم الانشغال، الابتعاد كما ورد في بعض الروايات، الابتعاد عن الدنيا. وبيجي هون عنوان الكفاف، عيش الكفاف. الأنبياء عليهم السلام كان عيشهم عيش كفاف. نبينا رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان عيشه عيش كفاف، بل أقل من عيش الكفاف. لكن هم ما طلبوا منا أنه نكون مثلهم، يعني لأنه قد لا نطيق ولا نتحمل حتى هذا النمط من العيش الزاهد الذي كانوا يعيشونه، وإنما طلبوا منا عيش الكفاف. شو يعني عيش الكفاف؟ يعني واحد مثلا عنده زوجي، عنده أولاد، جيد، بيت على وسعه، ما مطلوب أنه والله يكون بيته ضيق، لا، هذا ما اسمه كفاف، بيته على وسعه، اللبس هو العادي المطلوب، الأكل هو العادي المطلوب، الحياة العايشة هي الحياة العادية المطلوبة مثل بقية الناس، هذا عيش الكفاف. طبعا عيش الكفاف يتفاوت من زمن إلى زمن، ومن جيل إلى جيل، ومن بلد إلى بلد، لأنه هذا موضوع بالنهاية هو موضوع عرفي وموضوع اجتماعي. طيب، أما ما زاد عن الكفاف، هون بتجي الروايات والأحاديث لتوجهنا، تقول شو بدكم فيه؟ ليش أنت بدك تقبل عليه؟ ليش بدك تصرف كل وقتك وتجعله كل همك وغمك؟ لا، أنت عيش من دنياك بالكفاف، حصل من هذه الدنيا الكفاف، والباقي إذا حصلته فليكن لآخرتك. مثلا تنفقه على الناس، تتصدق به على الناس، مزيد من القوة تستفيد منها لمصلحة الناس، من أجل آخرتك، لكن اكتفي بمقدار الكفاف. لأنه ما زاد عن الكفاف، حتى بالروايات شو بقول، ما زاد عن الكفاف بالنسبة لك هو هم. هلا ده واحد عنده، مثل ما حكينا كمان بالليل الماضي، عنده مال بالبنك، أو حاطط فلوس بتجارة، أو حاطط فلوس بالبورصة. طيب عمليا هو بالليل وبالنهار في غم وهم، البورصة نزلت، بورصة طلعت، تجارة خسرت، فهي أولا هم وغم. اثنين، ما هو واحد ما حياكل أكثر من جوعته، قد ما يأكل ما هالقد حياكل، قد ما يلبي شهواته الجسدية، بالنهاية هذه الشهوات لها أسقف. طيب ما زاد عن الكفاف غير أنه هم وغم تتركه لغيرك، لورثتك، لذريتك، أنت ما حتستفيد منه شيء. وثلاثة، أنت ستحاسب به يوم القيامة، حتى لو كان من الحلال، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. إذن شو بدك باللي أكثر من الكفاف؟ إذن العنوان الثالث هو عدم الإقبال على الدنيا، عدم الإقبال على الدنيا، عدم الانشغال بالدنيا إلا بمقدار الحاجة، بمقدار ما يحتاجه الإنسان لحياته، لحياة عائلته، لحياة أطفاله، لحياة من يتحمل مسؤوليتهم، ويعيش حياة الكفاف. حتى الإقبال على الحلال، هون ما عم نحكي حلال وحرام، حتى الحلال، الغرق في الحلال، في الملذات، في الشهوات، حتى ولو كانت محللة، الغرق فيها والانشغال فيها يؤدي إلى حب الدنيا والمزيد من حب الدنيا، بتجي هذه الآفة التي تشكل بعدين رأس كل خطيئة. نقطة رابعة، هني أربعة وخمسة، نقطة رابعة، معالجة مرض حب الدنيا بالوسيلة التي ذكرت أيضا في الأحاديث الشريفة، وهذه الوسيلة أجمع عليها علماء الأخلاق وعلماء السلوك. يعني نحن ما عم نجيب شيء جديد، طول التاريخ، طول البشرية، الأنبياء عليهم السلام طريقتهم، وأيضا كل علماء الأخلاق وعلماء السلوك ركزوا على هذه الفكرة في معالجة المسألة. هي العنوان اللي له علاقة بمعالجة المفاسد الأخلاقية. حأذكر أنا هذا الموضوع نقلا عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الأخلاقي الكبير 40 حديثا، بالحديث الأول بالصفحات الأخيرة من شرح الحديث الأول اللي هو حديث جهاد النفس. الإمام بيقول: أفضل أشكال العلاج للمفاسد الأخلاقية التي ذكرها علماء الأخلاق والسلوك أن يقف الإنسان في وجه هذه المفسدة وقفة جولة وشجاعة. الإمام الخميني الثائر حتى بالموضوع الأخلاقي بيحكي بالرجولة والشجاعة والثورة، أنه طيب أنت عندك هاي الصفة الأخلاقية السيئة، طيب هيك بتعالجها؟ إذا بتضلك أنت تطيعها وتنحني لها وتلتزم بطلباتها وتصغي لرغباتها، خلاص هذه المفسدة الأخلاقية في نفسك تقوى وتشتد وتشتد وتشتد، وأنت بصير ميؤوس منك على الآخر. طيب شو الحل؟ الحل أنك توقف بوجه، وقفة شجاعة، وقفة رجولة. وشو تعمل؟ ما تطيعها، تخالفها مرة، اثنين، ثلاثة، وتطلب من الله عز وجل، بيقول الإمام، وتطلب من الله عز وجل أن يعينك في هذه المجاهدة. بعد مدة من الزمن ستجد أن هذه المفسدة، الصفة الأخلاقية السيئة، تذوب وتذوى وتفنى وتتراجع وتنتهي، وينسحب الشيطان وجنود الشيطان من هذا الموقع. هاي أدبيات الإمام قدس سره. طيب حتى نجي نطبقها على حب الدنيا، حب الدنيا خلق سيء، بل أسوأ خلق، لأنها رأس كل خطيئة. كيف واحد ممكن يطبق هذا الطريقة أو هذا الأسلوب في مواجهة حب الدنيا؟ نجي منفكك تفاصيل حب الدنيا، نجي مثلا حب المال، حب المال من حب الدنيا. هلا واحد لما يقعد بينه وبين حاله، لما يشوف حاله قد ايه بحب المصاري وبحب يصير عنده مصاري ويحصل فلوس كيف ما كان، يعني عنده حب دنيا. ومن طبائع البشر أنهم يحبون المال حبا شديدا، يحبون المال حبا شديدا. طيب إذا إجا هذا الإنسان بده ينهي حب الدنيا في نفسه أو يضعفه، شو يجي يعمل؟ عنده مال، فلينفق من المال، فليتصدق من هذا المال. ولا عم نحكي شيء عملي، ما عشان نحكي هلأ معرفة وحضور نفسي وذهني وفهم مثل العناصر الأولى. هلأ وإحنا على عنصر عملي، العنصر العملي هون شو عم بيقول؟ إذا أنت بتحب المال أنفق من مالك في سبيل الله عز وجل. أصلا ما بيجوز تزت مالك بالشارع، ولا بيجوز تزت مالك بالبحر، ولا بيجوز أن تسرف في إنفاق المال كيفما كان، وحتى لا يجوز أن تقدم كل مالك، مثل ما قلت لكم بعض المفسرين لما بيقولوا ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة، بفسروا على موضوع المال والإنفاق المالي. ما مطلوب منك، لكن تصدق ببعض مالك، تكفى الأيتام، أعطي فقراء، اقضي حوائج المحتاجين، ساعد المرضى. عندما تنفق من هذا المال بالأول حتلاقي القصة صعبة، بتلاقي نفسك التي تحب الدنيا هي تريد لك أن تحتفظ بهذا المال، ما تتخلى عنه. فبصير لك لا شو بدك، شو فيش إلا أنت معك مصاري، ما غيرك عم يتصدق وغيرك عم ينفق وماشي الحال والدنيا بألف خير، ضبن هودي لإلك، ضبن لأولادك، ضبن لما بعرف شو، بلاقي لك منطق تحتفظ بالمال. لكن لما أنت بتوقف مثل ما بيقول الإمام، وقفت رجولة، وقفت شجاعة، تقول على مهلك عنا مال، خل ننفق جزءا من هذا المال. أول مرة بتلاقيها صعبة، بعدين أهون شوي، مع الممارسة بتبلش تهون وتهون وتهون إلى أن يصبح المال لا يعني لك شيئا. هيك هذا واحد، هذا شكل من الأشكال. طيب ما حب الدنيا وحب المال، ما في شيء اسمه دنيا بمازل عن مال وسلطة وشهوات وإلى آخره، اللي بيبقى هو مفهوم ذهني. اثنين، مثلا في موضوع الإشباع الرغبات والشهوات، بتلاقي أنت نفسك هاجمة، بدك تأكل كل شيء ومن كل شيء طيب. طيب إذا بتجي أنت بتربي نفسك، توقف كمان وقفة شهامة رجولي أبضاي، أنه قاعدين على السفرة مثلا بتأخذ قرار أنه أنا بدي أكل من هاي الأكلة، بديش أكل من هاي، لأنهم طيبين مش مشكلة، بس نفسك بتحب أنك أنت تحوش على كل شيء، تحوش على كل شيء، بالأكل هيك، بالسلطة هيك، بالمال هيك. هلأ كل واحد بس يقعد ما بيتمنى يكون هو أغنى أغنياء العالم؟ بيتمنى، بيحب ملك ملوك الأرض، بيحب، ما بيحب يجي يقعد على السفرة فيها من كل ما لذ وطاب، هو بيعرف أنه قد ايه حياكل يعني، بيحب. هذا الشيء اللي اسمه حب الدنيا. طيب عندما تمنع نفسك من بعض ما تحب، مما تأكل أو مما تشتهي أو مما ترغب حتى ولو في الحلال، أنت بتكون عم تحصنها حتى عن الحرام، لأنه من كان سيد نفسه في الحلال هو أقدر على منعها من الإقبال والذهاب إلى الدنيا الحرام وإلى ارتكاب الحرام. كمان لما بنجي على السلطة، وحب الرئاسة وحب السلطة وحب المنصب هو أخطر شيء من حب الدنيا، حتى عنا بالأحاديث الشريفة أنه آخر ما يخرج من قلب المؤمن من حب الدنيا، بيطلع المال بيزهد بالمال، الشهوات بيزهد فيها، رغبات بيزهد فيها، الأكل بيصير عنده مثل بعضه، بيقعد ببيت ضيق ولا ببيت واسع، بيحبسوه ولا ما كله ما عاد بيعني له شيء مهم، بس بضل آخر شيء بقلبه حب الرئاسة، وهي مشكلة حقيقية يعني، بضل في قلبه حب الرئاسة، هي بيطلع آخر شيء من قلبه، وهي على كل حال أخطر شيء حب الرئاسة، لأنه أحيانا من أجل الرئاسة الإنسان يضحي بالمال حتى بماله، يعني يمكن أن ينفق ولا ينفق ماله من أجل آخرته، ولكن حاضر أن ينفق من ماله من أجل رئاسته، من أجل منصبه، مشان يعمل مثلا. هلا بتشوفوا في نواب، في ناس بيدفعوا لهم مصاري، بس في نواب لا بيدفعوا من جيبتهم. طيب تقول له هذا المال اللي انت انفقته لتصير نائب، ليك انفق نصه على الفقراء من اجل الاخره، بقول لك هلا بعدين بنشوف بندرسها ان شاء الله. اذا الرئاسه هي القصه كلها. طيب حتى بالرئاسه، حب الرئاسه، الانسان بيقدر بهذا الاسلوب اللي بيحكوه علماء الاخلاق وعلماء السلوك، انه طيب شو هو الطريقه هون؟ الطريقه انه انا اي واحد منا لما بيجوا بيعرضوا عليه، هلا انا ما في احكي شيء يعني لانه عندي منصب، بس لما بيجوا بيعرضوا عليه منصب، اي منصب صغير او كبير، بالدرجه الاولى مش دغري بيقبل وبيقتل حاله ومش مصدق، لا، اذا عن جد بده يطهر نفسه ويزكي نفسه بيروح بفتش في مجموعته على بديل مناسب، بيقول لهم اخي فلان اكفأ مني، او فلان اكفأ مني، او فلان كفؤ مثلي. يا اخي بدكش تتواضع، معلش قال لهم كفؤ مثلي وهو مناسب، ليش انا خلو هو؟ هذا اكيد بزكي نفس الانسان، هذا بزكي نفسه بطهرة. هلا بعدين والله ما لقوا غيرك، ألزموك تكليفك الشرعي، أنت المتعين لهذه المسؤولية، إن الله وإن إليه راجعون. ها بهي روحية بيقدر واحد حتى هذا الموضوع يعالجه. طيب بعدين صار في منصب وعنده سلطة وعنده قدرة وعنده مال، إذا بيقدر يلاقي واحد أكفأ منه يتولى المنصب تبعه، أو بيلاقي واحد كفؤ مثله يتولى المنصب تبعه، يروح يحاول أن ينقل منصبه إلى هذا الكفؤ ويسعى. هلأ جماعته بيقبلوا منه ما بيقبل منه بحث تاني، نفس المحاولة نفس السعي، هذا يطهره ويهذبه ويزكيه. شوفوا مثلا بالموضوع المالي، بعض الناس بيتصوروا أنه هذا بس أنه والله حسابات مالية ونقص المال وزاد المال وكتر المال. الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم صدقة شو تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة التي يدفعها الإنسان من ماله تطهره هو، مش بس تطهر ماله، تزكيه هو، تهذبه هو. بس هذا الشيء اللي اسمه في داخله حب المال، هذا يبلش يزول ويضعف. كذلك في موضوع الرئاسة نفس الشيء. مثلا هلا لما بنروح على انتخابات بلدية وانتخابات نيابية، أو والله مثلا بدنا نختار أعضاء بلديات أو مخاتير أو وزراء، أو مثلا في الأطر الحزبية والتنظيمية والمؤسساتية بدنا نختار مسؤولين، ما هون واحد بيقدر يعمل امتحان لحاله وبيقدر يمارس هذا السلوك. بالسابع أنا قلت لكم لما حكينا عن حب الدنيا رأس كل خطيئة، أنه كتير من مشاكل الدول والحكومات والشعوب والبلدات والناس وحتى الأحزاب والقوى والجمعيات والمؤسسات سببها حب الرئاسة. هيدا بده يبقى رئيس أو بده يعمل رئيس أو بده يعمل وزير كيف ما كان، لأنه هو يريد، هاي شهوته، هاي رغبته، هذا طموحه الشخصي، هاي مصلحته الشخصية. هلا هي مصلحة بلده، شعبه، ضيعته، مدينته، مصلحة حزبه، مصلحة جماعته، هو مش سائل عن هذا الموضوع أصلا، ما بيعود يعني له شيء، لأنه غرق في حب الدنيا اللي موضوع الأساسي هو حب الرئاسة. طيب هذا أيضا شكل، وأنا عم نحكي بأمور واقعية ممكن أي واحد بالحد الأدنى أن لا يتمسك الإنسان بالمنصب الذي حصل عليه. هلا مثلا بالضيعة بانتخابات البلدية، ليش بحكي أنا شوية على انتخابات بلدية؟ لأنه عن جد بلبنان، ألا بعرفش غير لبنان، أكثر انتخابات متعبة للناس هي الانتخابات البلدية. بالنيابية بالنهاية في أحزاب وفي شخصيات وفي جهات وفي عدد من المرشحين، مفهوم الخريطة. لكن بالانتخابات البلدية بتفوت على الضيعة وعيال وشباب وأحياء، الحي الفوقاني والحي التحتاني والعيل الفلاني والجب الفلاني والجب الفلاني، وكل واحد ممسك مثلا بده يجيب نفسه أو بده يجيب قرابته رئيس بلدية، وبتقعد الناس بتتنافس وبتتقاتل وبتشتم بعضها وبتحكي على بعضها، وفي ضيعة بتقوس على بعضها، وبتفتح كل الملفات القديمة من 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة، كله كرمال شو؟ كرمال منصب. بمعزل عن أهميته، مهم والله مش مهم، كبير والله صغير، لكن إذا كل واحد منا إجا قال يا أخي أنا عن جد ما بدي، أنا ما طالب شيء لإلي، لكن ابحثوا عن الكفؤ، أنا ما بدي يكون أنا، لكن شوفوا أي حدا كفؤ من هاي العائلة أو من هاي العائلة، من هذا الحي أو من هذا الحي. تعرفوا اليوم من أهم مشاكلنا دائما نحن بالانتخابات البلدية، نحن عنا مش بس نظام طائفي بالنظام السياسي تبعنا بلبنان، أنه حكما الرئيس يجب أن يكون من هذه الطائفة والوزير من هذه الطائفة، وتلك طائفة لا يحق لها أن يكون منها رئيس أو منها وزير، مش هيك بلبنان؟ لكن عندنا النظام الحاكم مثلا بالانتخابات البلدية هو نظام عائلي. كيف النظام الطائفي؟ نظام عائلي، يعني رئيس البلدية لازم يكون من العائلة الأكبر. طيب يا أخي إذا ما في كفؤ، إذا من العائلة الأوسط أو العائلة الأصغر في واحد أكفأ لرئاسة البلدية، بنظمها، بيرتبها، بهندسها، بنظفها، بيئتها، كهرباءها، تنظيم المدن إلى آخره، كفو، نظيف، أبضاي، اللي بدكن إياه. ما بيمشي الحال، لأنه هذا ولد من أبوين مختلفين، هذا ابن عائلة صغيرة أو ابن عائلة وسطى، نحن بدنا إياه ابن العائلة الكبيرة. هذا شو موازينه؟ هاي موازين عقلية مثلا، موازين شرعية، موازين قانونية؟ لا، هاي موازينه دنيوية، موازينه إلى علاقة بحب الرئاسة، إلى علاقة باغتنام الفرصة. طيب أنا كشخص حتى لا أبتلى بهذا، أنا لا بعد الموضوع عن حالي، شوفوا أي إنسان كفو ليش أنا بدي يكون. هلا ممكن حدا يقول يعني هذه مولانا نظريات ومدري شو، أنا برجعكم على فيلم نشر من مدة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي لمجلس الخبراء في إيران بعد وفاة الإمام الخميني، واجتمعوا الخبراء 80 مجتهد وفقيه وعالم كبار، وقعدوا يتناقشوا مين بدهم يسموا قائدا للجمهورية الإسلامية. وصلت النوبة أنه تقريبا صار الجو بدهم ينتخبوا سماحة الإمام الخامنئي قائدا. أنا بتمنى هذا الفيلم تشوفوا وجهه كيف صار هو بالجلسة، شوفوا لما طلع يناقش ويجادل وينائر، وانه انا ليش بدك تحملوني هاي المسؤوليه، شوفوا غيري في ناس كفؤين، في ناس كذا، في ناس كذا، وصار صراخ في الجلسه الى ان اخر شيء بالنهايه هم صوتوا وما عاش عنده خيار. وهون ما عم نحكي عن رئيس بلديه، عم نحكي عن قائد الجمهوريه الاسلاميه في ايران، يعني ايران البلد الكبير، البلد الغني، بلد 80-90 مليون، هلا وقتها كانوش هالقد، 40 مليون كانوا، 50 مليون. طيب لكن مع ذلك مش واحد قاعد انه والله عم يتفشى بايده ليجيبها باجره، لا، عم بيجادل وعم بينائر وعم حتى عم ينتقد نفسه بطريقه قاسيه، بحيث ان البعض حاول ان يستغل انتقاد السيد القائد لنفسه ليقول شوفوا هو كيف يرى نفسه. ما طبيعي هو لازم يشوف نفسه. إذن هذا الأسلوب، هذا العنوان الرابع، لن أقول العنوان الخامس. إذن العنوان الرابع هو أن يقف الإنسان وقفة شجاعة فيها شهامة، فيها رجولة، فيها ثبات، في وجه رغباته وشهواته وطلبات هذه الطلبات الدنيوية مثلا، فهي بتصير عمليا هي في قبضته، هي في طاعته، وبالتالي حب المال بينزل، حب الشهوات والملذات بينزل، حب الرئاسة بينزل، إلى أن يصل الإنسان إلى المرحلة التي ينقى فيها ويصبح إنسانا نقيا صفيا طاهرا من حب الدنيا ومن التطلع إلى الدنيا والتعلق بالدنيا والعمل للدنيا. أما اللي هو أوضح شيء ما بده كتير شرح، وأنا حبيت هذا الموضوع أني أركز عليه وأعمل له أهمية كبيرة نتيجة أن الروايات عملت له الأهمية الكبيرة. هلأ بقرأ لكم أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف قديش هذا الموضوع مؤثر ومهم. والذي هو أهم عامل في مجاهدة النفس في موضوع حب الدنيا والزهد في الدنيا والتخلص من الدنيا وعدم التطلع إلى الدنيا وكل اللي حكيناه خلال الليالي الماضية، هو ذكر الموت والآخرة. ذكر الموت والآخرة هذا أهم شيء، هذا لا بده كتير فلسفي ولا كتير صعب ولا كتير معقد. يعني لما واحد بيقعد على مدار اليوم صبح مرة الصبح مرة بالليل، هو وبالنهار ده بيقدر يضل دائما هذا الموضوع في باله، هذا ممتاز وهذا المطلوب. ان الواحد شو يبقى بباله؟ يعني ذكر الموت دائما، انا بالمحاضرات كنت اقول ذكر الموت مو معناه انه يقول الموت الموت الموت، لا، ذكر الموت يعني ان يتذكر الموت دائما، وان يتذكر الاخره دائما، وان يفكر بساعه الموت وما بعد الموت وبالاخره. هذا اللي بيسموه بالادبيات الدينيه الذكر والفكر، ان يتذكر ويتفكر. شوفوا إخواني وأخواتي، أي إنسان شو ما كان مستواه العلمي، حتى لو كان إنسان بسيط جدا، حتى لو كان أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، بس لما بيقعد الصبح أو بآخر الليل قبل ما ينام وبيقعد بيفكر بحاله، أو على مدار الوقت طالما هو فايق، إنه إيه، أنا بأي لحظة ممكن موت، أنا بأي لحظة ممكن موت، ولو مش شايف الناس اللي عم بيموتوا. في خديعة عادة إبليس بيشتغل فيها مع الناس، إنه أنت بعدك شاب، خير إن شاء الله، صحتك عافيتك، الدنيا قدامك. هو هلأ إذا بتشوفوا أنتوا أكثر الناس اللي بيموتوا هن مين؟ الشباب. قلال اللي بيصيروا اختيارية وبيموتوا اختيارية، كتار من اللي بيموتوا هن شباب. طيب أنا ممكن موت بأي لحظة، صح الآن في كامل صحتي، في كامل عافيتي، تمام، كل شيء تمام، بس ممكن أنا وعم بشرب المي غص وموت. ممكن أنا وماشي بالشارع حدا مخلف، حدا ناجح ابنه بالامتحانات، يقوس بالعالي، تنزل علي الطلقة، أموت، مش هيك عم بيصير؟ ممكن حدا مش فايق على حاله وهو عم بيسوق السيارة يعمل حادث مع سيارتي، موت، يوقع علي حجرة من البناية، موت. ممكن القطلي شي جرثومي ياخدوني على المستشفى يوم اثنين ثلاثة وموت. كل شيء وارد. في حدا منا نحن هلا القاعدين او المستمعين عنده ضمانه؟ في حدا على وجه الكره الارضيه، في بشري او في مخلوق حتى غير بشري، خلينا بالبشر هلا، في بشري عنده ضمانه انه هو بيضل عايش بعد 5 دقائق، او بيضل عايش بعد ساعه، او بيضل عايش بعد يوم، او بيضل عايش بعد سنه؟ ما حدا عنده ضمانه ابدا ابدا. كل نفس ذائقة الموت محسوم، إنك ميت وإنهم ميتون، محسوم، وما حدا بيعرف أيمتى ووين وكيف إلا إذا الله سبحانه وتعالى أخبره. هذه استثناءات. طيب إنسان لما بيجي بيفترض هيك، إذا مش معلوم أنا عندي الفرصة مفتوحة وهي الدنيا تبعي ستنتهي بين لحظة وأخرى، ستنتهي هاي الدنيا اللي أنا جاي عم قاتل الناس من شان المال ورئاسي والزعامة والشهوات والصيت الحسن والبهرجة، طيب ما هاي ممكن تخلص بعد 5 دقايق وعشر دقايق وربع ساعة وساعة ويوم ويومين، محوزين أعمل مشكل من شانها؟ هون بيؤدي إلى الزهد في الدنيا. هلا بتجي روايات بتشرح هذا الموضوع. إذا إنسان لما بينتبه إنه هو ممكن يموت بأي لحظة، ويضل هذا الموضوع في فكره في ذاكرته، هذا نقول ذكر الموت، في ذاكرته في فكره، يتفكر ويفكر ويتأمل. وكمان لما بيقعد بيفكر، وأنا دائما أدعوكم وبعتبر أنا من خلال ما قرأت وما سمعت من الأساتذة والعلماء ومن خلال كل التجارب اللي عايشناها بالحياة، هذا أهم أسلوب، هاي أهم نقطة. واحد يا أخوان ولو بيقعد بيخطط ما شاء الله وبيشغل باله مشان يعمل أي شغلة، إيه والله إذا ناس بدهم يعملوا عزيمة غدا أو عشاء بيقعدوا 3-4 ساعات يخططوا شو بيجيبوا شو بيشتروا شو بيعملوا وبيطبخوا وبيعملوا بيساووا ووزعوا الدعوات، وبتاكل منهم أحيانا ساعات وبتاكل منهم أيام. طيب 5 دقايق بس يقعد واحد الصبح قبل ما يطلع على الناس يفكر أنه أنا يمكن اليوم بأي لحظة موت. طيب أنا شو محضر؟ أنا شو عامل؟ أنا شو مساوي؟ انتبه، ما تغلط، ما تعصي، ما ترتكب حرام، ما تروح تقع في أسوأ الدنيا. يحكي مع حاله، بيحصن حاله، بيمتن حاله، ويخرج إلى الحياة ذاكرا متفكرا متعظا واعيا يقظا. مين في ليه ساعته؟ هو سيكون أقوى الأقوياء على المستوى الروحي والنفسي والمعنوي، لأنه خلاص هاي الدنيا كلها حواليه ما بتعني له شيء. ما هو الإنسان كيف بيصير أسير؟ كيف بيصير ذليل؟ يا بسبب المال، يا بسبب السلطة، يا بسبب الشهوة، يا بسبب هاي الأمور بتخليه أسير وذليل. أما اللي بتخليه عزيز لما ما بتعود الدنيا تعني له شيء، يريد الله، يريد ما وعد الله به، إنسان بصير عزيز وقوي ومتين. طيب نجي إلى بعض الروايات، هنقرأ من الكتاب دغري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت. أنا حقراهم بسرعة مشان ناخد بعدين النتيجة. أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت، وأفضل التفكر ذكر الموت، فمن أثقله ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة. يعني بالدنيا اللي بيتعب نتيجة ذكر الموت، النتيجة بتكون أنه سيكون من أهل الجنة ويكون قبره روضة من رياض الجنة. اذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات، حديث آخر، وداعي الشتات أو الشتات. اذكروا مفرق الجماعات، الموت، ومباعد الأمنيات، الذي يباعد بين الإنسان وأمنياته، ومدني المنيات، والمؤذن بالبين والشتات. من ذكر الموت، هون النتائج، من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. لكن طب ما بكرة حموت، بعد بكرة حموت، الموت قريب، الموت بأي لحظة، شو بدي أقعد أتجمع أموال وجمع إمكانات؟ رضي من الدنيا باليسير. أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم، وطمعكم فيما ليس يمهلكم، فكفى واعظا بموتى عاينتموهم. ألا يكفيكم وعظا وواعظا أصحابكم، حبايبكم، أهاليكم اللي كانوا معاكم وماتوا، ماتوا على نفس الطريق رايحين. ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقلع منابت الغفلة، ويقوي القلب بمواعد الله، ويرق الطبع. طبع بصير واحد طبعه قاسي حاد، بصير رقيق وطيب ولين، ويكسر أعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، الحرص على الدنيا وما في الدنيا، ويحقر الدنيا. من فزع نفسه بالموت هانت عليه الدنيا. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر الموت، فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا، فإن ذكرتموه عند الغنى هدمه، وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. بصير الواحد يحمل الفقر تبعه والمصيبة تبعه، حتى الغنى ما بيعود يأثر عليه، بصير كأنه غير موجود ومهدوم. أكثروا ذكر الموت، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت. أكثر ذكر الموت يسلك عما سواه، أكثر ذكر الموت، ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله عز وجل تهون عليكم المصائب. أكبر مصيبة بالدنيا لما بتشوف أنه ما هي الدنيا فانية، والدنيا عنده كيوم حان انسلاخه، يومه حيخلص، بتهون المصيبة قد ما تكون المصيبة عظيمة. أكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات. هذا الدرس، هذا العامل، ليش تكون هذا أهم عامل؟ هذا بيفهمه كل الناس، بيقدروا يمارسوه كل الناس، بس تذكر وفكر. هي ما بدها لا 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 درجات عالية من العلم ولا شيء. أكثروا ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات. لما بتلاقي نفسك تنزع بك إلى الشهوات والملذات، فاذكروا الموت. وكفى بالموت واعظا. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه بذكر الموت، فيقول: أكثروا ذكر الموت، فإنه هادم اللذات، حائل بينكم وبين الشهوات. من أكثر من ذكر الموت قلت في الدنيا رغبته، من أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا بالكفاف. من أكثر ذكر الموت فإنه ما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الدنيا. أكثر ذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب الأليم، فإن ذلك يزهدك في الدنيا ويصغرها عندك وقد نبأك الله عنها. من صور الموت بين عينيه هان أمر الدنيا عليه. من أكثر من ذكر الآخرة قلت معصيته. طيب، بيكتفي بالمقدار، وإن كان في ما شاء الله في هذا المجال روايات. واضح أنه الوحي، لأنه هذا كله وحي عن الله الذي خلقنا، مثل ما كنا نقول الله اللي خلقنا هو اللي بيعرف شو اللي بيأثر فينا والما بيأثر فينا، شو اللي بيهذبنا وبيزكينا واللي ما بيهذبنا وما بيزكينا، شو اللي بينور أنفسنا وشو اللي بيعملها مظلمة سوداء. طيب، لما بيجي بيأكد على هذا المعنى وعلى هذا الأسلوب، هذا من نوقف عنده كتير. لما نيجي مثلا حتى على التوجيهات التفصيلية، كل ما يرتبط بالموت بتلاقوا فيه توجيه ثقافي تربوي إيماني خاص. مثلا لما تشوفوا الأحكام الشرعية، ما هي كلها إلى معاني وإلى دلالات وإلى هي أحكام تربوية بالحقيقة. مثلا بيقول إذا واحد مثله ميت بالضيعة بالمدينة، مستحب أن يعلم الناس بموت هذا الشخص، ما يقعد يخبي ويضبضب لا، مستحب الإبلاغ. طيب، واحد أنه الناس تاخد علم. طيب، ليش بتاخد الناس علم؟ لأنه الناس لما بتاخد علم بالميت يعني في حادثة موت، في عبرة واعظة لهؤلاء الناس. كمان بيجي الأحكام الشرعية شو بتقول؟ مستحب أنه واحد يروح يعزي أهل الميت ويواسيهم وينزل على خاطرهم. صح، في بعد اجتماعي اللي اسمه المواساة والتعزية، بس كمان فيها بمجلس العزاء لما الناس رايحة على عزاء، يعني في قعدة بيسمع له آية قرآن، نفس القعدة والناس ساكتة وجوه حزينة وكئيبة، بدأ تفرض حاله المناخ انه ايه في ميت، في عزيز فقد، هذا له اثر تربوي. لما بيجي بيقول انه مستحب اعلام الناس بتشيع الميت مشان الناس تجي تحضر، مستحب المشاركة في تشيع الميت مشان تجي تمشي بالتشييع. ولما بتجي على التشييع شو بيقول لك؟ مستحب انك تبقى بالتشييع للاخر، مش انه جيت سجلت انا قدام اهل العزاء اني جيت عزيت ومشيت، لا، مستحب يبقى للاخر حتى ما بعد الدفن وإهالة التراب، ومستحب هو يقف على القبر ويقرا الفاتحة ويدعي للميت ويهيل التراب، يعني يبقى لاخر لحظة. شوفوا، مستحب يبقى لاخر لحظة. طيب، وهو ماشي بالتشييع، في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول الفكرة هي التالية بالمضمون، انه انت وماشي بالتشييع كن هيك متأمل متفكر حزين، وعليك ان تفترض ان المحمول هو انت، انت المحمول، وهو الناس ماشيين بجنازتك، وانت شايف الناس كلها مجمعة وماخديتك لوين؟ على القبر تبعك، وانت وبجنازة عم تصرخ ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فقاموا رجعوك، لانه هاي كلها افتراضية، لانه بعدك طيب وماشي بجنازة، رجعوك شو بتعمل؟ لذلك الاسلام او الشريعة بدل واحد منا لما يروح على جنازة ويشارك بتشييع جنازة، لما يرجع كأنه عاد من الآخرة الى الدنيا، فماذا يفعل؟ هاي فرصة الحياة اللي هو بعده فيها، ماذا يفعل وكيف يتصرف؟ كل ما يتصل بهذا المعنى بما فيه أيضا زيارة القبور. واحد ما بيروح بس من شان الميتين بيقرأ لهم فاتحة مثلا، وإنما أيضا ويدعو لهم عن قرب، وإنما هو عظة له، عظة لنفسه. هلا بمعزل عن النقاش مع أتباع الفكر الوهابي اللي بموضوع القبور والمقابر يعني عندهم مواقف حادة وشديدة. طبعا عندهم انتهاء انت اتهامات ظالمة جدا، يعني بيقول لك أنتم تعبدون المقابر، يعني نعبد الله عز وجل، يعني من أوضح الواضحات وأبسط الأمور، يعني أنه الإنسان لما بيروح على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيسلم على النبي وبزور النبي، هو ما عم يعبد النبي، هو عم بزور النبي رسول الله صلى الله عليه وآله، هو يتقرب بزيارة حبيب الله إلى الله عز وجل. على كل، بالحقيقة هن حرموا أنفسهم من ثروة روحية هائلة. شو هي الثروة الروحية الهائلة؟ أنه الإنسان لما بيروح بزور المقابر وبزور القبور بيصير عنده عظة، بيصير عنده عبرة، بيصير عنده فكرة، بيصير عنده ذكر، بيتذكر الآخرة، بيتذكر اللي سبقوه، بيتذكر أنه هو جاي على هاي الحفرة، وبيقعد بيسأل حاله شو جهز وشو أعد وشو استعد لهذا البيت الجديد الذي سينتقل إليه حتما وقطعا. إذن هذا كله جاي بهذا السياق. بختام الكلمة قبل ما أروح على المقطع الأخير نختم فيه هاي الليلة، لأنه هي آخر ليلة أنا بحكي فيها بهاي الشؤونات. عنا ليلة غد إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة. عادة هي مخصصة للحديث في الأمور السياسية، أمور البلد، أمور المنطقة، لأنه أنا خلال الليالي الماضية بحرص أنه ما أحكي بالسياسة وركز على بعض الموضوعات الثقافية والفكرية، لأنه طول السنة بنحكي بالسياسة. لكن بكل الأحوال ليلة العاشر أنا دائما يعني في السنوات الماضية خصصتها للحديث عن مستجدات الوضع في المنطقة، مش للحديث التفصيلي وإنما للبحث اللي له علاقة بالقضايا الأساسية واستراتيجية وموقفنا ومسؤوليتنا في ليلة العاشر، لأنه هي ليلة مفصلية بالنسبة لخيارات الإنسان وأي إنسان. اللي حبيت أختم فيه هلأ أنه كل اللي أنا حكيته في الليالي الماضية في موضوع حب الدنيا وحب الآخرة والتطلع إلى الآخرة هو طبعا بالدرجة الأولى من أجل آخرتنا، لكن بدي أضيف أنه أيضا من أجل دنيانا، من أجل دنيا الناس. هذا أحيانا عادة هذا الأسلوب من الحديث أو الوعظ أو التذكير بالدنيا والتذكير بالآخرة والعمل للآخرة في مخاطر اسمها أنه ممكن يأخذ الإنسان على الموضوعات الفردية والشخصية، ويمكن شوي تدفعه إلى الانزواء، أنه خلاص أنا شو بدي، خليني بعيد، خليني كذا. لا، معلوم الإسلام هو حملنا مسؤولية كاملة وشاملة. في الحقيقة لو استطعنا أن نصل إلى جماعة بشرية أو مجتمع بشري أو مجموعة بشرية فيما بينها، مثلا هلا ما بدي أقول زهاد في الدنيا، يعيشون الكفاف، مثلا مجتمع يعيش الكفاف، مجتمع على المستوى النفسي لا يتصارع ولا يتقاتل ولا يقتل شخص آخر من أجل حطام دنيا أو مال دنيا أو منصب دنيوي أو مشاكل. بالحقيقة هذا الذي يوصل أي مجتمع إلى السلام، إلى الأمن، إلى الأمان الحقيقي، إلى الأمن الحقيقي، إلى السلام الثابت والمستقر، إلى السلام الداخلي والسلام الروحي، مش المجاملات. هلا بتشوفوا بلبنان مثلا في كتير مجاملات بين القوى السياسية وبين الطوائف، علمك مثل السمنة على العسل بليلة ما فيها ضوء أمار، نتيجة قصة معينة، جملة معينة، كلمة معينة، واحد غلط له غلطة، واحد قال له موقف، يا ريت يمكن ينزل شيء على مواقع التواصل ما له أساس من الصحة، يعلقوا العالم بعضهم وكأنه لا كانوا حبايب ولا أصحاب ولا حلفاء ولا شيء. ما في استقرار، ما في ثبات. لما بيصير عنا تعلق بالآخرة ما بيبقى عنا تعلق بالدنيا وتعلق بحطام الدنيا، بيصير استعدادنا للعمل للخير، مساعدة الآخرين، مد اليد للآخرين، فقراء، مساكين، أيتام، مرضى، الحاجات الملحة، بيصير في إخلاص. لا، لأنه هذا كله لله وفي عين الله وفي سبيل الله ومن أجل الآخرة. في الحقيقة ذكر الموت هو الذي يقدم لنا حياة جميلة وحياة طيبة وحياة آمنة وحياة عادلة. هذا التطلع إلى القبر وإلى الآخرة هو الذي يجعل حياتنا غير الحياة. أما التعلق بالدنيا والتنافس على الدنيا، شو عمل بالبشرية طوال التاريخ وشو عمل فيها لهلا وشو عمل بالناس، بالناس الذين يمكن أن يتخلوا عن مواقف نتيجة تعلقهم بالدنيا. على سبيل المثال، وهذا مش أول مرة بنذكره بس مشان الشباب الجداد اللي جايين على مجالسنا، لما بنرجع للتاريخ لسنة 61 الهجرة، المدينة تركت الحسين بن علي يخرج، ولم تكن مشكلة أهل المدينة مشكلة معرفة، وأهل المدينة أعرف أبناء أهل الأمة بالحسين عليه السلام. يعني إذا بدك تفتش في الأمة أكثر ناس بيعرفوا منه الحسين هم أهل المدينة، لأنه هو كل حياته في المدينة، ولد في المدينة وعاش في المدينة، غاب عنها 3-4 سنين في الكوفة بس كل حياته في المدينة. تركته وخرج، ثم ذهب إلى مكة وتركته مكة وخرج، بايعته الكوفة فذهب إليها ولكن الكوفة تركته وخذلته، وهي تعرفه وهي التي بايعته ومكة تعرفه. طيب إذا ما كانت المشكلة مشكلة معرفة وإنما مشكلة أرار، طيب ليش ما في أرار؟ في خوف على أموالهم، على بيوتهم، على عيالهم، على أعراضهم، على نسوانهم، على دمائهم، على أرواحهم. مظبوط ولا لا؟ في سبب تاني كان؟ هذا هو السبب. ولا الكل على مستوى الأمة، النخب وكثير من الناس العاديين كانوا يعرفون من هو يزيد بن معاوية، ما كان خفي عليهم. ومثل ما ذكرت الليلة الماضية كانوا أيضا يعرفون نتيجة الصلح بين معاوية والحسن عليه السلام أن خلافة يزيد بن معاوية بكل المقاييس هي غير شرعية، بكل المقاييس، شو ما كانت الخلفية المذهبية تبعك، بكل المقاييس. طيب تركوا الحسين ليه؟ تركوا لهي الأسباب، دنيا، مال ومنصب وولاد وبيوت ورفاه وحياة، ما بدهم جماعة يضحوا. لكن النتيجة ماذا كانت؟ ما بدي احكي على مستوى الأمة بس، على مستوى المدن الثلاثة التي خذلت الحسين وتركت الحسين من أجل الدنيا. ماذا جرى على المدينة بعد شهادة الحسين عليه السلام؟ في الكتب التاريخية وكتب بالأعم الأغلب كتب التاريخ وكتب إخواننا أهل السنة، حتى ما نقول والله هاي رواية شيعية وأنتم عم تفتوا على يزيد بن معاوية، في كل كتب التاريخ الإسلامي، في كل كتب التاريخ الإسلامي موجود واقعة الحرة، اسمها هيك، عندما هجم حاصر جيش يزيد بن معاوية مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سنة 62 أو 63 الهجرة، أظن 63، حاصر المدينة لأيام ثم دخلها وعمل فيها مقتلة عظيمة وأباحها لجيشه 3 أيام. أباحها لجيش، يعني اللي صار على أهل المدينة ما صار حتى على سبايا الحسين عليه السلام في كربلاء، وأباحها لجيشه 3 أيام، فنهبوها وسرقوها وقتلوا من شاءوا ووضعوا السيف في رقاب بقية الصحابة والمهاجرين وأبناء وبنات الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وأخذوا منهم البيعة على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية، واللي ما بايع قتلوه، واغتصبت النساء. كتب التاريخ بتحكي عن 1000 فتاة بكر كنا حاملات، حوامل أولادنا بعد هذه الواقعة. طيب عندما تركنا الحسين يخرج وحيدا من أجل الدنيا، هل بقيت لنا هذه الدنيا؟ من أجل البيوت والأموال والأولاد والأعراض والدماء والأرواح، هل بقيت لنا؟ لم تبق. طيب وبعدها ماذا جرى على مكة وحصار مكة وقصف مكة وإحراق الكعبة؟ وما جرى بعدين على أهل الكوفة، ليس فقط من الطالبين بالثأر، حتى من ولاة الأمويين الذين جاءوا فيما بعد. ما فعله الحجاج بن يوسف الثقفي لا مثيل له ولا نظير له في تاريخ البشرية، يندى له الجبين. يا ترى لو نصرت المدينة ومكة والكوفة الحسين عليه السلام ووقفت مع الحق الذي كانت تعرفه، لما كانت الأرض غير الأرض، ولما كان التاريخ غير التاريخ، ولما بقيت الأعراض والأموال والأنفس والأرواح والعزة والكرامة و و و و و إذن المسألة هي منشأ الموضوع، مش موضوع بس مسلك شخصي. اليوم نفس العبرة، اليوم عندما مثلا يتمسك أي منا مثلا في موضوع إسرائيل اللي هي من أوضح الواضحات، مفترض أنه هاي مش نقطة جدل ولا نقطة نقاش، والله بنختلف على سوريا، بنختلف على العراق، بنختلف على اليمن، بنختلف على لبنان، بنختلف على اللي بدكم إياه، لكن في موضوع إسرائيل حق واضح وباطل واضح. أصلا على وجه الكرة الأرضية الآن لو أردنا أن نفتش عن قضية فيها حق أبلج وواضح ومشرق مثل قضية فلسطين ما بتلاقي، وباطل واضح 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 كعين الشمس في رابعة النهار مثل موضوع إسرائيل ما بتلاقي. لكن ليش الناس مختلفة على هذا الموضوع؟ ليش الناس ما بتاخد الموقف الجاد والمسؤولية الجدية مثل ما حكيت بأول بداية هذا البحث وبختم فيه؟ لأنه خايفين على عروشهم وعلى حكوماتهم وعلى أنظمتهم وعلى أموالهم وعلى دنياهم. ولا هل يعقل أن إسرائيل هذه حتى ولو بظهر أمريكا البعيدة آلاف الكيلومترات عنا، أن إسرائيل هذه الصغيرة المحدودة تفرض خيارها وقرارها ووجودها وعتوها وعلوها على 1,500,000,000 مسلم؟ هل يعقل هذا؟ مشكلة وين؟ مشكلة هون، هون بشكل أساسي. إذن نحن إذا روحنا على الموضوع، نحن ما عم نحكي بس بنجاتنا الشخصية على مستوى الآخرة، لا، نقول أن طريق الوصول إلى حياة طيبة، حياة كريمة، حياة عزيزة، حياة حرة، هو من خلال تربية الإنسان لنفسه أن لا يكون محبا للدنيا ولا شغوفا بها ولا متمسكا بها ولا حريصا عليها. الإنسان الذي يكون هكذا يستطيع أن يكون أفضل عنصر صانع للخير والأمن والسلام في حياة البشرية. أنا بالنهاية باعتبار الليلة الجاي حننقل على باحث عاشوراء، أشكر الجميع على الحضور في هذه الليالي المباركة، بشكر الأخوة والأخوات اللي أداروا هذا المجلس وكل المجالس على مستوى لبنان، سواء إدارة أو تلاوي أو قراءة أو تعريف أو خطابات أو تعزي أو ردود وقصائد أو حماية أمنية أو خدمات لوجستية، كل اللي إلهم عناية كنا مشكورين ومأجورين إن شاء الله. نحن بكرة بنلتقي بباحث عاشوراء ليلة العاشر، يوم العاشر الإخوان السنة عاملين الترتيب الذي أذيع عنه لأنه عم ننحشر هون وبعدين منشان المسيرة اللي بنروح فيها، فلذلك الرجال حيكونوا هون موجودين في المجمع والأخوات بيقعدوا على الكراسي أن نعمل لهم تسهيلات بباحث عاشوراء هونيك بيسمعوا المصرع، لأنه مسيرة الأخوات ستنطلق من باحث عاشوراء ومسيرة الإخوة ستنطلق من مجمع سيد الشهداء، وكلياتنا حنروح على شارع الكفاءات. هلا اللي انا بدي اقوله بس، لا انتوا عجلتوا بالوقفه ما بيأثر، انه عاده بعض ارتاحوا اعملوا معروف قادر ارتاحوا شوي، ارتاحوا بس دقيقتين. بعض الاخوه مثلا او بعض الاخوه بعض الاخوات بيفترضوا ليله العاشر انه انا شخصيا بدي اجي مثلا على المكان اللي بدنا نخطب بدي اخطب فيه. هلا بسنوات ماضية هذا الأمر كان يحصل، أنا مشان الناس ياخدوا راحتهم يعني الأمن والحماية الأمنية، ما بدي ازعج حدا، ما بدي اعذب حدا، كمان بحسب الظروف والمعطيات والمنطق، منطق الامور وتوصيات كل الاخوان الحريصين. انا بعتذر، يعني مثل السنه الماضيه، انا السنه كمان ليله العاشر وحاخطب على الشاشه. فاذا حدا، عاده بعض المحبين بيروحوا بيقعدوا قدام وبينطروا انه هلا فلان جاي على المنبر، ولما بيطلع على الشاشه شوي بيعملوا فوضى وبيطلعوا بينسحبوا من قدام، ما يعملوهاش. من هلا انا بكره ان شاء الله اذا بقيت على قيد الحياه انا على الشاشه. منيح هيك الوضوح، احسن شيء الوضوح، كمان مشان عدونا ما يعذب حاله اذا عم بخطط عم بحضر وعم بيرتب، لا يأذينا ولا بنأذي الناس وما يعذبوا حالهم خلاص. كمان بالنسبه ليوم العاشر، هلا السنه الماضيه مثلا كان في توقع انه على المنبر، ومطرح ما موضوع المنبر انه والله هلا فلان بيجي، فكمان في مجموعه كبيره من الاخوان كانوا قاعدين قدام، شوي لما طلعت انا على الشاشه حملوا حالهم وانسحبوا. طبعا هذا الانسحاب هو غير مناسب وهو غير لائق لكل الناس الحاضرين، وبعدين انت جاي مشان الحسين عليه السلام مش جاي مشاني انا، تمام؟ كمان هذا عم يعمل فوضى، وفي ناس بيتوقعوا بيقول لك لا والله السيد جاي بنشوفه على المنبر الى اخره. انا بحب اجي على المنبر وبحبكم بيناتكم، ومثل ما انتم بتاخذوا روح فيي لما انا بكون بيناتكم، ما تصدقوا قديش انا باخذ روح فيكم لما بكون انا بيناتكم. يعني ما هو هذا موضوع متبادل. لكن كذلك يوم العاشر، لا حدا يروح يقعد قدام ولا يعذب حاله. أنا حأخطب على الشاشة نتيجة الظروف والمصلحة الأكيدة باللحظة الحالية اللي نحن بالمعركة فيها. مش بس أنه على الشاشة، أحيانا ممكن حدا يفترض أنه لا والله بوسط المسيرة هلأ فلان بيجي بيمشي معانا شي 5 دقايق. لا، أنا بكرة يوم العاشر قاعد ورا الكاميرا وناطركم، لا حأنزل ولا شي. لما بصير العالم جاهز إن شاء الله على أوتوستراد الكفاءات وبيأذن البرنامج، بطلع بحكي هالكلمتين معاكم إن شاء الله. حبيت أقول هذا الموضوع بوضوح حتى ما يصير في أي إرباك، لا بالمسيرة ولا بالمظاهرة ولا بمنطقة التجمع. وكمان إذا إجا بعض الإخوان السياد، ما شاء الله الله يكترهم السياد، هلا لما عم بفوت الشيخ مفهوم إنه ما هذا مش فلان، بس لما عم بفوت السيد مثل السنة الماضية شوي صارت لبكي. فمن هلا أنا بقولكم هيدا السيد مش جاي، في سياد تانيين جايين، أهلا وسهلا فيهم والله يتقبل منهم ومباركين إن شاء الله. حبيت هذا الوضوح كمان لزيد نقطة، لأنه بالحقيقة السنة الماضية أنا جيت لأقول هالفكرة، بعض الإخوان أنا كتير بستشير وبسمع وبقبل نصائح، فبعض الإخوان قالوا لي أنه يمكن هذا يأثر على الحضور إذا أنت مسبقا قلت أنك مش جاي. هلا أنا قبلت بنصيحتهم السنة الماضية، لكن هاي السنة ما حقبل بهاي النصيحة، لأنه أنا بعتقد مؤكد أنا اللي حابب أكد عليه واللي بعتقده أنه الناس إن شاء الله، أنتوا اللي جايين ليلة العاشر أنتوا جايين على بيحة عاشوراء من شان الحسين عليه السلام، واللي رايحين يوم العاشر بالمسيرتين، اللي بيرجع بأكد الإخوة بمجمع سيد الشهداء ما يجوا الأخوات لهون، والأخوات ببيحة عاشوراء الإخوة ما يروحوا لهونيك، ونترك المسارين. الناس اللي حتمشي بهاي المسارين لتوصل لنهاية العاشر هي بالحقيقة آتية من أجل أي شيء؟ آتية من أجل تجديد بيعتها مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مع مواقف أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مع منهج وخط وفكر وثقافة وتضحيات ومدرسة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وبالتالي إجا فلان والله ما إجا فلان، طلع على الشاشة والله نزل من الشاشة، لا يجوز أن يقدم أو يؤخر شيئا في حافزية الحضور. الحسين عليه السلام ما زال صوته ينادي من 1380 سنة إن شهادته لم تخفي صوته في يوم من الأيام، إن صوت الحسين ما زال مدويا بدمه طوال التاريخ لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين والمستضعفين والمعذبين والمقدسات، وينتظر من كل أحبائه ومن كل عشاقه أن يجدد معه الموقف والبيعة والولاء. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.